بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ودارت المعارك، وقتل مرحب، قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومرحب هو فارس خيبر وملك خيبر ملكها، وهو زوج صفية بنت حيي بن أخطب، يعني هو زعيم من زعماء اليهود وزوج ابنة زعيم من زعماء اليهود. فضرب علي رضي الله عنه رأس مرحب فقتله، وهذه طبعا إنجاز عظيم جدا، لأن قتل القائد يهد صفوف الأتباع دائما. ثم كان الفتح على يديه كما بشر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم، اطلع يهودي من رأس الحصن وقال: من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى. مع أن اليهود أحيانا في الجدال ينكر ما أنزل على موسى، أحيانا في الجدال، ولذا قالوا ما أنزل عليه من شيء على موسى من شيء. ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول: من يبارز؟ فبرز إليه الزبير. لاحظ أنه ما فيش في المسلمين أحد يقول من يبارز أبدا، لأن هذا منهي عنه. عمر ما في أي معركة في الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة رضي الله عليهم أن يخرج صحابي شجاع قوي ويقول من يبارز للكافرين، ما في. حتى خالد بن الوليد عمره ما قال من يبارز، لأنه منهيون عن ذلك. لكن الكفار فيهم من يبارز، فإذا قال من يبارز نبرز إليه، يبرز فرسانون إليه. فبرز إليه الزبير رضي الله عنه، فقالت صفية أمه لعمة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يقتل ابني؟ قال: بل ابنك يقتله، وهذا من الوحي. فقتله الزبير فارس المسلم. ودار القتال المرير حول حصن ناعم، وقتل فيه عدة سرات من اليهود وسرهم كبار الفرسان. كل هذا ذكرناه. انهارت لأجله مقاومة اليهود وعجزوا عن صد هجوم المسلمين، فانسحبوا إلى الحصن الذي يليه، وهو حصن الصعب ابن معاذ يهودي. وكان حصن الصعب هو الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم، واليهود من طريقتهم مسائل هذه الحصون. هم حتى الآن الجيش الدفاع اليهودي الإسرائيلي دائما يوجد في حصون شديدة جدا، وهم الخنادق والدشم والأشياء دي يكونوا مشددين فيها جدا. ولما عملوا خط برليف كان القصد أن يكون خط برليف حصنا لهم، وهكذا. والدبابات يحرصون على أن يؤكدوا على المخترعين الأمريكان أن يصنعوا الدبابات بحيث تكون حصنا متحركا، وهي الدبابة في الأصل حصن متحرك، ولكن الدبابات الأمريكية الحديثة لها جداران، والجدار المعالجة بحيث أنه سلاح الار بي جي لا يؤثر فيها. طيب، قال: قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري. وذكرت لكم الحباب بن المنذر أنه خبير عسكري وقائد من الأنصار. ففرضوا عليه الحصار 3 أيام، وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. فقال لما جاءه المسلمون وقالوا: لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء. جهدنا، ما معنى جهدنا؟ لا، جهدنا غير جاهدنا، جهدنا يعني جوعنا، وجوعنا وكلمة مجهود يعني جائع. كلمة مجهود لما يقول شخص إني مجهود يعني إنني جائع، جوعنا وتعبنا. فقالوا: لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء، يعني ما عندنا طعام. لكن هيتعبوا من إيه؟ كيف تحصروا جهدنا هنا بمعنى التعب؟ وهم حوالين الحصن ده محصري، بيعمل إيه عشان يتعب؟ قول لي كده. ده هم المسلمون يحاصرون الحصن ومعهم سيوفهم وجلسي، فين التعب؟ أين التعب؟ فهنا جهدنا بمعنى إيش؟ جوعنا. وما بأيدينا من شيء. فقال: اللهم إنك قد عرفت حالهم. قال، والحديث ده ضعيف، قد عرفت حالهم. وإحنا قلنا أحيانا يوصف الله بإيش؟ بالمعرفة، أو ولكن بشرط أن يكون بمعنى العلم لا المعرفة، وأن ليست بهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه. الجوع طبعا بيؤدي إلى التعب، عجيب طبعا، ويؤدي إلى الضعف. إذن جهدنا التي معنى ضعفنا يعني بسبب الجوع. فقال ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا. يبقى جهدنا بمعنى إيه؟ جوعنا. الطعام معروف، الودك سمن، سمن الدهن والسمن. فغدا الناس، ففتح الله عز وجل حصن الصعب ابن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. ولما ندب المسلمون، لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن، كان بنو أسلم هم المقاديم في المهاجمة، اللي هم بنو أسلم من أنصار. ودعا البراز والقتال أمام الحصن، دار البراز يعني دارة المبارزة أمام الحصن. ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس، ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات. طيب المنجنيق يعني المنجنيق؟ مش عارف. المنجنيق قواذف الحجارة، المنجنيق الحجارة المعدة للقذف. طيب والدبابات؟ في دبابات يا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مطارق تضرب، الحوامل المنجنية أشياء من الحديد والخشب يحركها الناس، يحركها الناس لضرب الأشياء وكسر الجدران. ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق، وقلنا ابن إسحاق لا وجود له، ماشي، لا وجود للشخص ولا وجود للكتاب، الكتاب لا، الشخص موجود لكن لا وجود لكتابه، كتابه موجود في سيرة ابن هشام. كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير ونصبوا القدور على النيران، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك نهى عن لحوم الحمر الإنسية. الحمر الإنسية الحمار المألوف ممنوع، لكن الحمار الوحش نعم. معناها المخطط؟ لا لا، أي حمار وحشي، أي لون. ما أنت لو جبت حمار وحشي واستأنست يحر، أنا جبت حمار مخطط واستأنست يحر. فالحمار المخطط الموجود في النزهة ده في حديقة الحيوان ده يؤكل؟ لا، خلاص استؤنس. عرفت؟ يبقى الحمار الإنسي يعني المستأنس، ولا فيش حمار إنسي، حمار إنسي يعني حمار مستأنس. وبعد أن فتح حصن ناعم وحصن الصعبي، تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبير، وهو حصن منيع في رأس قلة لا تقدر عليه. قل يعني حصن في رأس الجبل فوق قارس، قلعة ضخمة في رأس الجبل لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه. ففرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الحصار، وأقام محاصرا 3 أيام. فجاء رجل من اليهود وقال يا أبا القاسم، ودي كل كلام اليهود دائما يخاطبوه به يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما باله، جلسين وعندهم الطعام والشراب، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا. أصحروا أي مكان ليس فيه ما يسميه صحراء، أصحروا لك. فقطع ماءهم عليهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، لم يستسلموا، قتلوا أشد القتال. وقتل فيه نفر من المسلمين، وأصيب نحو 10 من اليهود، وفتحه أو افتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح قتالا شديدا. وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيه، وفرض المسلمون عليهم الحصار حصن حصن مرحلة مرحلة. وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة، وأن طلب المبارزة ليس من خصائص المسلمين، وقد قتلهما أبطال المسلمين، وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة صاحب العصابة الحمراء. أبو دجان هذا أنصاري عظيم، سماك بن خرش رضي الله عنه، كان لما يقاتل يعصب رأسه بالعصابة الحمراء، إذا خلص اسمها عصابة الموت، هو يخرج بها يقاتل يا مقتول، ما عنده فصال. صاحب العصابة الحمراء، عصابة يعني إيه؟ الرباط الأحمر حول الرأس. وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة، شجاع جدا، واقتحم معه الجيش الإسلامي، وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن، ساعة يعني فترة من الوقت. ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى حصن النزار، آخر حصن في الشطر الأول. كان هذا الحصن لو حصن النزار أو النزار، نا النزار، أمنع حصون هذا الشطر، وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة، وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل. ولذلك أقاموا في هذه القلعة مع الذراري والنساء، هم خايفين على الأطفال والنساء، فوضعوهم في هذا الحصن اللي هو أقوى وأمنع الحصون، بينما كانوا قد أخلوا منها القلاع الأربعة السابقة. وفرض المسلمون على هذا الحصن، حصن النزار، أشد الحصار، وصاروا يضغطون عليهم بعنف، ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه، تصعد يضربوك بالسهم. أما اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن وللاشتباك مع قوات المسلمين، ولكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال وإلقاء الحجار، هم فوق ويضرب بالنبال ويرمي الحجار. وعندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب آلات المنجنيق اللي هي آلات قذف الحجارة. وطبعا هنا دي لابد تكون في مفاسد، ولكن المفسدة مغمورة في المصلحة، لأن المنجنيق قد يقتل الأطفال، والإسلام ينهى عن قتل الأطفال وقتل النساء إلا المحاربين، إذا المرأة حاربت أو الطفل حارب يقتل. فهنا في مفاسد مغمورة في المصالح. قال فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بالمنجنيق، ويبدو أن المسلمين قذفوا به القذائف فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه، ودار قتال مرير في داخل الحصن، لأنهم بيدفعوا عن نسائهم وأطفالهم، آخر شيء آخر شيء. دار القتال المرير في إن هزم اليهود أمامه هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن، كل حصن كانوا يهربوا إلى الحصن الذي يليه، هنا خلاص هذا آخر حصن في الشطر الأول، فما فيش مهرب، فالحل الوحيد هو القتال، فكان أشرس قتال أشرس قتال. قال إن هزم اليهود هزيمة منكرة لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى، بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم، وهذا أكبر العار، إنسان يموت ولا يترك نساءه وأولاده. وبعد هذا، بعد فتح هذا الحصن المنيع، تم فتح الشطر الأول من خيبر، وهي ناحية النطاط والشق، وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخرى، إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن لحصن النزار أخلوا هذه الحصون وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر، خيبر النصين راحوا النص الثاني، وتركوا النساء والأطفال معرة. ولما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ناحية النطاط والشق، تحول إلى أهل الكتيبة التي بها حصن القموص في النصف الثاني، حصن بني أبي الحقيق من بني النضير، وحصن الوطيح والسلالم، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاط والشق، الفل الهارب، وتحصن، وجمع فل إيه؟ فلول، وتحصن هؤلاء أشد التحصن. واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصونها الثلاثة أم لا. سياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القموص، بل يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري مفاوضات للاستسلام. أما الواقدي فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاث إنما أخذت بعد المفاوضة، يعني حصل مفاوضات وإن جنحوا للسلمي فاجنح له. ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القاموس بعد إدارة القتال، وأما الحصنان الآخران فقد سلم إلى المسلمين دون قتال. هل حصل حصن القاموس بالقتال أم بالمفاوضة؟ خلاف بين أهل الأخبار والسير، ويبدو أنه بدأ بالقتال وانتهى بالمفاوضة. ومهما كان، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحية الكتيبة فرض على أهلها أشد الحصار، ودام الحصار 14 يوما واليهود لا يخرجون من حصنه، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق. هو آخر حاجة عنده المنجنيق لأنه خايف على الأطفال، هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، إذن دخلوا المفاوضات. وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل فأكلمك، قال نعم، فنزل وتفاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصالح على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة، يعني من الرجال المقاتلين، وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذارهم. قال طيب هنترك المقاتلة ولكن تتركوا خيبر وتاخذوا أطفالكم معكم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، يسيبوا المال ويسيبوا الأرض، وعلى الصفراء والبيضاء يعني الذهب والفضة، والكراع يعني الكراع، كراع يعني الخيل، الكراع الخيل، والخيل هو السلاح الأعظم للمقاتلين زمان، والكراع والحلقة، الكراع والحلقة، الكراع عن الخيل والحلقة يعني الأسلحة الدروع وغيره، إلا ثوبا على ظهر إنسان، يعني كله أتسيبه كل حاجة، الثوب اللي أنت لابسه بهدومك تخرج بهدومك فقط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا، يعني الذهب والفضة طلعوه والمستخبث طلعوه، والله هو بريء منكم ورسوله بريء منكم ان خبته خاتم كده في جيبك. اكبر هزيمه لليهود في التاريخ، اكبر هزيمه لليهود في التاريخ، عظيمه جدا. نعم خيبر، ودايما حتى جماعه الاخوان خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. نعم هي موقعة خيبر اشد المواقع دي اللي كسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ظهر اليهود تماما. فصالحوه على ذلك، على ايش بقى ذلك؟ ترك الاموال والسلاح الخيل كل شيء. هياخدوا ايه معاهم؟ الزرايا الاطفال، النساء لا، ما دي اللي انا كنت بقول لك. حلو خيبر، حلو خيبر، حلو الجهاد، جت منيله هم اللي هزموا الأمة الإسلامية. طيب قال وبذلك تم فتح خيبر. وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابن أبي الحقيق مالا كثيرا، خب مال، غيب مسكا، مسك، المسك غير المسك طبعا، المسك الجلد، جلد يعني زي شنط جلد كده وزلع جلد أواني جلد، يعني غيب مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، الحلي ملك حيي بن أخطب اللي هو زعيم اليهود رئيس بني النضير وهرب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير، لما طلع من المدينة كان معاه ذهبه وراح بخيبر، الآن خبوه أخفوه. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة الربيع وكان عنده كنز بني النضير، فسأله عنه، قال لك نانا فين الكنز؟ فجحد أنه يكون يعرف مكانه، فأتى رجل من اليهود فقال إني رأيت كنانة ابن أبي الحقيق يطيف بهذه الخربة كل غداة، حتى خرابة هيدفن فيها دفنوا فيها المال ويطلعوا من خيبر، على أساس مرة يجي تاجر يجي إلى خيبر متاجرا ولا شيء ويأخذ المال، لأن اليهود وإن جلوا من المدينة وإن جلوا من خيبر لكن كانوا يذهبون إليها ويتاجرون، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عنده. طب فين اليهود بقى؟ ما احنا قلنا بني قينقاع طردوا، بني النضير طردوا، بني قريظة ذبحوا، الخيبر هلكوا. إذن كان اليهود بعد هذه الهزائم بيدخلوا بقى مستأمنين كما هو الآن، يعني تجار ويروحوا يجي. فهو كان مخبي في الخرابة بحيث يجي في أي وقت يأخذ هذا. قال فحفر، فقال فأتى رجل اليهودي فقال إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة أو الخربة كل غداء، يعني غداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ كان ممكن يقول لا أعفو عني كده أقتلك؟ قال نعم. هو فكر إن لا يمكن يطلعوه. فأمر بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي، قال له في باقي؟ فأبى أن يؤديه، قال له ما في ما عرفش. فدفعه إلى الزبير وقال عذبه حتى نستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بزند في صدره، زند يعني قطعة حديد ويضربه بها في صدره بعد القدح، يعني بعد الاشتعال. نعم. فدفعه إلى الزبير وقال عذبه حتى نستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف وقيل يضربه، يقدح بمعنى يضرب وليس مشتعلا، حتى أشرف على نفسه، يعني أشرف على الهلاك. ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة، ضرب عنقه قصاصا لأنه قبل ذلك قتل محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة. وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم، ألقى عليه الرحى وهو يستظل بالجدار فمات. فقال يلا. وذكر ابن القيم في الزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابني أبي الحقيق، وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة، ابن عمه هو الذي اعترف عليه. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي اللي هي زوجة ملك اليهود، زوجة حيي زوجة مرحب وبنت حيي ابن أخطب زعيم اليهود، وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق. كانت تحت كنانة، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول، لسه عروسة صغيرة. سباها النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلي اليهود من خيبر، فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، أنت تريد طردنا من هنا، احنا ناس مزارعين واحنا أولى وأفضل من يزرع هذه الأرض، أرضنا وأرض أجدادنا احنا نزرعها وتاخد كل شيء، واحنا نعتبر يعني كأننا أجراء عندك، نقوم عليها ونصلحها فنحن أعلم بها منكم. صدقوا. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، عبيد يعني يتركهم يزرعوا. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الموافقة ليست أبدية، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك أخرجهم منها. فوافق على أساس هو ما عنده بديل يزرع. وكانوا لا يفرغون حتى يقوموا عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع، نسيبها لكم الأرض زرعوها النصف، نصف المحصول لنا، ومن كل ثمر. ما بدا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرهم. شايف؟ إذن ليست إيش؟ أبدية، تبقى وفيها ما بدا لي، ما بدا لي ليس ما بدا لي أنا وحدي، أنا ومن يخلفني. فبدا لعمر رضي الله عنه أن يخرجهم فأخرجهم. وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم. يخرص يعني إيه؟ لا، كان عبد الله بن رواحة كل موسم حصاد يذهب فينظر إلى النخل وإلى الزرع فيخرصه، يعني يسمنه، يعني يقول هذا يأتي مثلا بمئة كيلو، مئتين كيلو، هاتوا خمسين كيلو وامشنا، عرفت؟ فالخرص هو التقدير، عارف الآن خبير مسمن، عرفها، هو ده الخراص، يعني الخراص هو الذي يقدر قيمة الشيء. فعبد الله بن رواحة كان خبيرا جدا، أنصاري وعارفين الزرع كويس جدا، فيعرف مثلا 100 نخلة في الأرض دي بتجيب كم كذا نصف على طول. فكان يخرص عليهم عبد الله بن رواحة وكان يعدل جدا. طيب، وقسم أرض خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، 36 سهم، كل سهم ينقسم إلى 100، يعني مثلا 36 فدان مثلا، وكل فدان 100 قطعة مثلا، فكانت 36 في 100 فكانت 3600 سهم، 3600 مثلا قراط، 3600 فدان، قسمها، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما يتنزل به من أمور المسلمين، ووزع النصف وهو منهم شريك زيهم فارس مثل باقي الفرسان، والنصف الآخر لنوائب المسلمين، يعني في وزارة الخزانة، في كما يسمى البنك المركزي اللي هو لصالح الدولة، وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية، من شهد منه ومن غاب، وكانوا 1400 اللي راح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، 1400 اللي هو رضي الله عنهم اللي بايعوه تحته، وكان معهم 100 فارس لكل فرس سهمان، معروف الفارس اللي معه حصان بياخد سهمين، سهم له وسهم ليه الفرس، فقسمت على 1800 سهم، ما هم 1400 فيهم 200 فارس ب400 لوحده، عرفت؟ فصار للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد فارس، ويدل على كثرة مغانم خيبر، خلاص المسلمين تحولوا من فقراء إلى أغنياء. ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. شبعنا من إيه؟ من التمر، فالتمر هو الغذاء الرئيس، التمر أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو الغذاء الرئيس، وهو أحب الأشياء في إخراج زكاة الفطر، لكن الآن لا، الآن ليس أحب الأشياء، ولو قلت الفقير أديك 10 كيلو رز ولا 10 كيلو تمر يختار إيه؟ طبعا. قال: فلما فتحت خيبر قال: الآن نشبع من التمر، الآن نشبع من التمر. وهذا ما رواته عائشة رضي الله عنها، قالت: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، لأن معظم الأرض نخيل، نخيل، والنخيل ده على فكرة زرع استراتيجي عظيم جدا. طيب: ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل. كان أنتوا فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الأنصار والمهاجرين والأنصار قسموا النخل بينهم وبين المهاجرين بعد خيبر، لا خلاص شكرا، خلاص حقك أنت، أنا أقاسمك حقلك لحقلك لك، خلاص. معنى كده ان المهاجرين هم اللي، طبعا لو قارنت المهاجرين الانصار الفقراء هم المهاجرون، ولذا ربنا خصهم بذلك، قال للفقراء المهاجرين، مش كده ولا لا؟ والانصار فيهم فقراء، نعم فيهم فقراء، لكن معظمهم اغنياء، انما معظم المهاجرين فقراء بعد خيبر مفيش. طيب ما وابو هريرة، ابو هريرة ظل فقير الى ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل فقير، وكل ما يقول له تزوج قضي الأمر أبا هريرة، في الزواج، نعم نعم. فين بقى في العهد الأموي بقى طبعا أبو هريرة أمير المدينة، ويدل على ذلك كثرة مغانم خيبر. خلاص. قال: وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه اللي كانوا فين؟ في الحبشة، ومعهم الأشعريون أبو موسى الأشعري وأصحابه أهل اليمن أهل الحكمة. قال أبو موسى الأشعري: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي. هو الأصل الهجرة مش الهجرة من المدينة، من مكة إلى المدينة، ولا الهجرة من أي مكان إلى المدينة، الهجرة، الهجرة من أي مكان إلى رسول الله. فهو لما استقر في المدينة كانت الهجرة إلى ليش؟ المدينة. لكن لو أنت تريد تهاجر وعلمت النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك مثلا، يبقى عليك تذهب إلى إيش؟ إلى تبوك. قال: فخرجنا مهاجرين في 50 رجلا من قومي، وركبنا سفينة، سفينة من اليمن يعني من ميناء عدن، فركبنا، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، الهوى السفينة جنحت بهم شرقا. خلي بالك هو في الغرب، هو على ساحل البحر الأحمر، هيمشي موازي للسهل لغاية ما يوصل جدة. فالسفينة حدفتهم ناحيتنا. لا ما هو ما السفينة بدل جناح البحر الأحمر ده، الجناح البحر الأحمر ناحيتنا احنا. البحر الأحمر في جناح جاينا عند الجزيرة، في جناح عندنا اللي هو ماشيين احنا والسودان والحبشة. فالسفينة ودتهم على الحبشة. قال فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر وأصحابه عنده. لقينا جعفر ولقينا المسلمين في خير حال هناك عند النجاشي طبعا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. من الذي قال لهم ذلك؟ جعفر. جعفر قال لأبو موسى أنتم مسلمون ومهاجرين، الرسول أمرنا نقيم في الحبشة، أقيموا معنا. فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا صلى الله عليه وسلم. هم لم يشاركوا في المعركة ولكن أسهم لهم. والقائد يفعل ما يراه، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. هو لم يعطي الذين لم يخرجوا معه شيئا. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سنين لم يرى، ده هاجر والنبي كان لسه في مكة، فمر حوالي 10 سنين الآن وزيادة، وحبيبه ده ابن عمه لازم حبيبه جدا. فلما قدم جعفر تلقاه وقبل ما بين عينيه. إذن يجوز اعتناق المسافر وتقبيل ما بين عينيه. وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فهذا جعفر عظيم جدا، صحابي جليل جدا جدا جدا، وهو أكبر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصغر من عقيل، فما أدري. طيب، وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري يطلب توجيههم إليه. طبعا النجاشي كان قد أسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث له عمرو، قال له ابعث لي المهاجرين اللي عندك. فأرسلهم النجاشي على مركبين، وكانوا 16 رجلا، معهم من بقي من نسائهم وأولادهم، وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك. اللي هاجروا الحبشة كلهم الآن إيه؟ كلهم الآن رجعوا. طيب، وذكرنا أن صفية جعلت في السبايا حين قتل زوجها كنانة بن أبي الحقيق وأنا غلطان لغدره. ولما جمع السبية جاء دحية ابن خليفة الكلبي، عارفينه؟ من دحية؟ بس يعني دحية كان أجمل الصحابة، أجمل الصحابة، وإذا جبريل كان ينزل في صورته، دحية كان أجمل الصحابة وجها رضي الله عنه. وهو دحية ابن خليفة الكلبي القضاعي. فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، أريد جارية. قال له زب تخذ جارية. راح خد مين؟ صفية. قال اذهب فخذ جارية، الجوار ياما، نساء اليهود كلهم الحمد لله. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة وبني النضير لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها، قال له يجيبها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إيه؟ أعجبته، جميلة جدا جميلة جدا جدا، وليست أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أجمل نساء النبي أم سلمة هند، هذه أجمل واحدة، لكن كلهن جميلات عدا حفص، عدا حفص، وسودة جميلة ولكن كبرت في السن، لكن باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم جميلات جدا، زينب وعائشة وصفية، وطبعا جويرية أجمل من صفية، أجمل واحدة جويرية، لأن لسه عائشة تقول كانت امرأة حلوة، وأنا كنت فاكر إن كلمة حلوة غير كلمة جميلة خالص، لما قالت عائشة حلوة قلت خلاص حلوة يعني جميل، فلما قرأت عائشة قالت لن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ف خذ فقال له خذ جارية من السبي غيرها، وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فاعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، حتى إذا كان بسد الصهباء، منطقة اسمها سد الصهباء، راجعا إلى المدينة حلت، يعني حلت انتهرت آه. فجهزتها له أم سليم اللي هي أم أنس، وأهدتها له من الليل، يعني دخلتها الدخلة بالليل، فأصبح عروسا بها. إذن كلمة عروس مؤنث ولا مذكر؟ مذكر. الرجل هو العروس والمرأة هي العريس. دلوقتي الدنيا مقلوب فعلا، المرأة عريس يعرس بها هو، عريس يعني مدخول بها يعني مفعول فيها، أما عروس هو الرجل سبحان الله. فأصبح عروسا بها وأولم عليها بحيث من التمر والسمن والسويق. إذن لا يشترط في الوليمة أن تكون إيش؟ لحما ولا ذبحا. فهنا تمر تمر وسمن وسويق، سويق عارفين قلت لكم عليه. فمع أن طبعا الغنائم كثيرة كان ممكن يذبح، ولكن يبدو أنه تعمد ذلك ليعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه لا يشترط في الوليمة أن تكون ذبيحة. وأقام عليها 3 أيام في الطريق يبني بها، لأنه لما تتزوج واحدة سيب يبقى لها 3 أيام، بكر 7 أيام. ورأى بوجهها خضرة لون أخضر كده، يعني زي ما تقول أنت هنسميه زراء من أثر الضرب يعني، فرأى في وجهها خضرة، فقال ما هذا؟ وده يدل أنه لا يعلم الغيب صح. فقالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه وسقط في حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا، فقصصتها على زوجي لو كنانة فلطم وجهي، فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة، انت أكيد بتفكر فيه وتتمنيه فعشان كده حلمت بيه، فضربها فطبعا وجاء صار فيه إيش؟ خضرة. ودي شيء مؤقت ولا دائم؟ مؤقت. وده يدل على سوء اليهود وأنهم يضربون الوجه صح، والمسلم لا يضرب الوجه أبدا. أنصح إخواني وبالذات أهل الصعيد، إذا ضربت مرأتك لا تضرب على الوجه أبدا أبدا. طيب نكتفي بهذا، مرة القادمة أمر الشهادة المسموع. بارك الله فيكم.
خلاص يسمى أخص
لا لا لا
ماريا زوجة للنبي
الشيخ؟ لا أم المؤمنين ولكنها جارية وليست زوجة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ودارت المعارك، وقتل مرحب، قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومرحب هو فارس خيبر وملك خيبر ملكها، وهو زوج صفية بنت حيي بن أخطب، يعني هو زعيم من زعماء اليهود وزوج ابنة زعيم من زعماء اليهود. فضرب علي رضي الله عنه رأس مرحب فقتله، وهذه طبعا إنجاز عظيم جدا، لأن قتل القائد يهد صفوف الأتباع دائما. ثم كان الفتح على يديه كما بشر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم اطلع يهودي من رأس الحصن وقال من أنت؟ فقال أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي علوتم وما أنزل على موسى، مع أن اليهود أحيانا في الجدال ينكر ما أنزل على موسى، أحيانا في الجدال، ولذا قالوا ما أنزل عليه من شيء على موسى من شيء. ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول من يبارز، فبرز إليه الزبير. لاحظ أنه ما فيش في المسلمين أحد يقول من يبارز أبدا، لأن هذا منهي عنه، عمر ما في أي معركة في الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة رضي الله عليهم أن يخرج صحابي شجاع قوي ويقول من يبارز للكافرين، ما في. حتى خالد بن الوليد عمره ما قال من يبارز، لأنه منهي عن ذلك، لكن الكفار فيهم من يبارز، فإذا قال من يبارز نبرز إليه، يبرز فرسانون إليه. فبرز إليه الزبير رضي الله عنه، فقالت صفية أمه لعمة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يقتل ابني، قال بل ابنك يقتله، وهذا من الوحي، فقتله الزبير فارس المسلم. ودار القتال المرير حول حصن ناعم، وقتل فيه عدة سرات من اليهود، وسرهم كبار الفرسان. كل هذا ذكرناه. انهارت لأجله مقاومة اليهود وعجزوا عن صد هجوم المسلمين، فانسحبوا إلى الحصن الذي يليه، وهو حصن الصعب ابن معاذ يهودي. وكان حصن الصعب هو الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصننا، واليهود من طريقتهم مسائل هذه الحصون. هم حتى الآن الجيش الدفاع اليهودي الإسرائيلي دائما يوجد في حصون شديدة جدا، وهم الخنادق والدشم والأشياء دي يكونوا مشددين فيها جدا. ولما عملوا خط برليف كان القصد أن يكون خط برليف حصنا لهم وهكذا. والدبابات يحرصون على أن يؤكدوا على المخترعين الأمريكان أن يصنعوا الدبابات بحيث تكون حصنا متحركا، وهي الدبابة في الأصل حصن متحرك، ولكن الدبابات الأمريكية الحديثة لها جداران، والجدار المعالجة بحيث أنه سلاح الار بي جي لا يؤثر فيها. طيب، قال: قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري. وذكرت لكم الحباب بن المنذر أنه خبير عسكري وقائد من الأنصار. ففرضوا عليه الحصار 3 أيام، وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. فقال لما جاءه المسلمون وقالوا: لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء. جهدنا، ما معنى جهدنا؟ لا، جهدنا غير جاهدنا. جهدنا يعني جوعنا، وجوعنا وكلمة مجهود يعني جائع. كلمة مجهود لما يقول شخص إني مجهود يعني إنني جائع، جوعنا وتعبنا. فقالوا لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء، يعني ما عندنا طعام. لكن هيتعبوا من إيه؟ كيف تحصروا جهدنا هنا بمعنى التعب؟ وهم حوالين الحصن ده، محصري بيعمل إيه عشان يتعب؟ قول لي كده. ده هم المسلمون يحاصرون الحصن ومعهم سيوفهم وجلسي، فين فين التعب؟ أين التعب؟ فهنا جهدنا بمعنى إيش؟ جوعنا. وما بأيدينا من شيء. فقال: اللهم إنك قد عرفت حالهم. قال الحديث ده ضعيف، قد عرفت حالهم. وإحنا قلنا أحيانا يوصف الله بإيش؟ بالمعرفة، أو ولكن بشرط أن يكون بمعنى العلم لا المعرفة. وأن ليست بهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه. الجوع طبعا بيؤدي إلى التعب، أجيبه طبعا، ويؤدي إلى الضعف. إذن جهدنا التي معنى ضعفنا يعني بسبب الجوع. فقال: ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا. يبقى جهدنا بمعنى إيه؟ جوعنا. الطعام معروف، الودك سمن، سمن الدهن والسمن. فغدا الناس، ففتح الله عز وجل حصن الصعب ابن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. ولما ندب المسلمون، لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن، كان بنو أسلم هم المقاديم في المهاجمة، اللي هم بنو أسلم من أنصار. ودعا البراز والقتال أمام الحصن، دار البراز يعني دارة المبارزة أمام الحصن. ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس، ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات. طيب المنجنيق يعني المنجنيق؟ مش عارف. المنجنيق قواذف الحجارة، المنجنيق الحجارة المعدة للقذف. طيب والدبابات؟ في دبابات يا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مطارق تضرب الحوامل، يعني أشياء من الحديد والخشب يحركها الناس، يحركها الناس لضرب الأشياء وكسر الجدران. ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق، وقلنا ابن إسحاق لا وجود له، ماشي، لا وجود للشخص ولا وجود للكتاب. الكتاب لا، الشخص موجود لكن لا وجود لكتابه، كتابه موجود في سيرة ابن هشام. كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير ونصبوا القدور على النيران، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك نهى عن لحوم الحمر الإنسية. الحمر الإنسية الحمار المألوف ممنوع، لكن الحمار الوحش نعم. معناها المخطط؟ لا لا، أي حمار وحشي أي لون. ما أنت لو جبت حمار وحشي واستأنسته يحرم، أنا جبت حمار مخطط واستأنسته يحرم. فالحمار المخطط الموجود في النزهة ده في حديقة الحيوان ده يؤكل؟ لا، خلاص استؤنس. عرفت؟ يبقى الحمار الإنسي يعني المستأنس، ولا فيش حمار إنسي، حمار إنسي يعني حمار مستأنس. وبعد أن فتح حصن ناعم وحصن الصعبي تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبير، وهو حصن منيع في رأس قلة لا تقدر عليه. قلة يعني حصن في رأس الجبل فوق قارس، قلعة ضخمة في رأس الجبل لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه. ففرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الحصار وأقام محاصرا 3 أيام. فجاء رجل من اليهود وقال يا أبا القاسم، ودي كل كلام اليهود دائما يخاطبوه به يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما باله، جالسين وعندهم الطعام والشراب إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا. أصحروا أي مكان ليس فيه ما يسميه صحراء، أصحروا لك. فقطع ماءهم عليهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، لم يستسلموا، قتلوا أشد القتال. وقتل فيه نفر من المسلمين وأصيب نحو 10 من اليهود، وفتحه أو افتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح قتالا شديدا. وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيه، وفرض المسلمون عليهم الحصار حصن حصن مرحلة مرحلة. وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة، وأن طلب المبارزة ليس من خصائص المسلمين، وقد قتلهما أبطال المسلمين، وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة صاحب العصابة الحمراء. أبو دجانة هذا أنصاري عظيم، سماك بن خرشة رضي الله عنه كان لما يقاتل يعصب رأسه بالعصابة الحمراء، إذا خلاص اسمها عصابة الموت، هو يخرج بها يا قاتل يا مقتول، ما عنده فصال. صاحب العصابة الحمراء، عصابة يعني إيه؟ الرباط الأحمر حول الرأس. وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة، شجاع جدا، واقتحم معه الجيش الإسلامي، وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن، ساعة يعني فترة من الوقت. ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن في الشطر الأول. كان هذا الحصن لو حصن النزار أو النزار نا النزار أمنع حصون هذا الشطر، وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل. ولذلك أقاموا في هذه القلعة مع الذرار والنساء، هم خايفين على الأطفال والنساء، فوضعوهم في هذا الحصن اللي هو أقوى وأمنع الحصون، بينما كانوا قد أخلوا منها القلاع الأربعة السابقة. وفرض المسلمون على هذا الحصن حصن النزار أشد الحصار، وصاروا يضغطون عليهم بعنف، ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه، تصعد يضربوك بالسهم. أما اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن وللاشتباك مع قوات المسلمين، ولكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال وإلقاء الحجار، هم فوق ويضرب بالنبال ويرمي الحجار. وعندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب آلات المنجنيق اللي هي آلات قذف الحجارة، وطبعا هنا دي لابد تكون في مفاسد، ولكن المفسدة مغمورة في المصلحة، لأن المنجنيق قد يقتل الأطفال، والإسلام ينهى عن قتل الأطفال وقتل النساء إلا المحاربين. إذا المرأة حاربت أو الطفل حارب يقتل. فهنا في مفاسد مغمورة في المصالح. قال فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بالمنجنيق ويبدو أن المسلمين قذفوا به القذائف فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموا، ودار قتال مرير في داخل الحصن لأنهم بيدفعوا عن نسائهم وأطفالهم آخر شيء آخر شيء. دار القتال المرير في إن هزم اليهود أمامه هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن. كل حصن كانوا يهربوا إلى الحصن الذي يليه، هنا خلاص هذا آخر حصن في الشطر الأول فما فيش مهرب، فالحل الوحيد هو القتال. فكان أشرس قتال أشرس قتال. قال إن هزم اليهود هزيمة منكرة لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى، بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم. وهذا أكبر العار، إنسان يموت ولا يترك نساءه وأولاده. وبعد هذا بعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر، وهي ناحية النطاط والشق، وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخرى. إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن لحسن النزار أخلوا هذه الحصون وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر. خيبر نصين، راحوا النص الثاني وتركوا النساء والأطفال. معرة. ولما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ناحية النطاط والشق تحول إلى أهل الكتيبة التي بها حصن القموص في النصف الثاني، حصن بني أبي الحقيق من بني النضير، وحصن الوطيح والسلالم، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاط والشق. الفل الهارب، وتحصن وجمع فل إيه؟ فلول. وتحصن هؤلاء أشد التحصن. واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصونها الثلاثة أم لا. سياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القموص، بل يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري مفاوضات للاستسلام. أما الواقدي فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاث إنما أخذت بعد المفاوضة، يعني حصل مفاوضات وإن جنحوا للسلم فاجنح له. ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموص بعد إدارة القتال، وأما الحصنان الآخران فقد سلم إلى المسلمين دون قتال. هل حصل حصن القموص بالقتال أم بالمفاوضة؟ خلاف بين أهل الأخبار والسير، ويبدو أنه بدأ بالقتال وانتهى بالمفاوضة. ومهما كان فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحية الكتيبة فرض على أهلها أشد الحصار، ودام الحصار 14 يوما واليهود لا يخرجون من حصونه، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق. هو آخر حاجة عنده المنجنيق لأنه خايف على الأطفال، هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، إذن دخلوا المفاوضات. وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل فأكلمك، قال نعم، فنزل وتفاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصالح على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة، يعني من الرجال المقاتلين، وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذارهم. قال طيب هنترك المقاتلة ولكن تتركوا خيبر وتاخذوا أطفالكم معكم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، يسيبوا المال ويسيبوا الأرض، وعلى الصفراء والبيضاء يعني الذهب والفضة، والكراع يعني الكراع، كراع يعني الخيل، الكراع الخيل، والخيل هو السلاح الأعظم للمقاتلين زمان، والكراع والحلقة، الكراع والحلقة، الكراع عن الخيل والحلقة يعني الأسلحة الدروع وغيره، إلا ثوبا على ظهر إنسان، يعني كله تسيبه كل حاجة، الثوب اللي انت لابسه بهدومك تخرج بهدومك فقط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا، يعني الذهب والفضة طلعوه والمستخبي طلعوه، والله هو بريء منكم ورسوله بريء منكم ان خبته خاتم كده في جيبك. اكبر هزيمة لليهود في التاريخ، اكبر هزيمة لليهود في التاريخ، عظيمة جدا. نعم خيبر، ودايما حتى جماعة الاخوان خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. نعم هي موقعة خيبر اشد المواقع دي اللي كسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ظهر اليهود تماما. فصالحوه على ذلك، على ايش بقى ذلك؟ ترك الاموال والسلاح الخيل كل شيء. هياخدوا ايه معاهم؟ الزرايا الاطفال. النساء لا، ما دي اللي انا كنت بقول لك. حلو خيبر، حلو خيبر، حلو الجهاد، جت نيلة. هم اللي هزموا الأمة الإسلامية. طيب قال وبذلك تم فتح خيبر. وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابن أبي الحقيق مالا كثيرا، خب مال، غيب مسكا، مسك، المسك غير المسك طبعا، المسك الجلد، جلد يعني زي شنط جلد كده وزلع جلد أواني جلد يعني. غيب مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، الحلي ملك حيي بن أخطب اللي هو زعيم اليهود رئيس بني النضير وهرب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير. لما طلع من المدينة كان معاه ذهب وراح بخيبر، الآن خبوه أخفوه. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة الربيع وكان عنده كنز بني النضير فسأله عنه، قال لك نانا فين الكنز؟ فجحد أنه يكون يعرف مكانه. فأتى رجل من اليهود فقال إني رأيت كنانة ابن أبي الحقيق يطيف بهذه الخربة كل غداة. حتى خرابة هيدفن فيها دفنوا فيها المال ويطلعوا من خيبر، على أساس مرة يجي تاجر يجي إلى خيبر متاجرا ولا شيء ويأخذ المال. لأن اليهود وإن جلوا من المدينة وإن جلوا من خيبر لكن كانوا يذهبون إليها ويتاجرون، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عنده. طب فين اليهود بقى؟ ما احنا قلنا بني قينقاع طردوا، بني النضير طردوا، بني قريظة ذبحوا، الخيبر هلكوا. إذن كان اليهود بعد هذه الهزائم بيدخلوا بقى مستأمنين كما هو الآن، يعني تجار ويروحوا يجي. فهو كان مخبي في الخرابة بحيث يجي في أي وقت يأخذ هذا. قال فحفر، فقال فأتى رجل من اليهود فقال إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة أو الخربة كل غداة، يعني غداة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ كان ممكن يقول لا أعفو عني كده أقتلك؟ قال نعم. هو فكر إن لا يمكن يطلعوه. فأمر بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي، قال له في باقي؟ فأبى أن يؤديه، قال له ما في ما عرفش. فدفعه إلى الزبير وقال عذبه حتى نستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بزند في صدره، زند يعني قطعة حديد ويضربه بها في صدره بعد القدح يعني بعد الاشتعال. نعم. فدفعه إلى الزبير وقال عذبه حتى نستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف وقيل يضربه، يقدح بمعنى يضرب وليس مشتعلا، حتى أشرف على نفسه يعني أشرف على الهلاك. ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة، ضرب عنقه قصاصا لأنه قبل ذلك قتل محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة. وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم ألقى عليه الرحى وهو يستظل بالجدار فمات. فقال يلا. وذكر ابن القيم في الزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابني أبي الحقيق، وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة، ابن عمه هو الذي اعترف عليه. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي اللي هي زوجة ملك اليهود، زوجة حيي، زوجة مرحب وبنت حيي بن أخطب زعيم اليهود، وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق. كانت تحت كنانة، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول، لسه عروسة صغيرة. سباها النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلي اليهود من خيبر، فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، أنت تريد طردنا من هنا، احنا ناس مزارعين واحنا أولى وأفضل من يزرع هذه الأرض، أرضنا وأرض أجدادنا احنا نزرعها وتاخد كل شيء، واحنا نعتبر يعني كأننا أجراء عندك، نقوم عليها ونصلحها فنحن أعلم بها منكم. صدقوا. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، عبيد يعني يتركهم يزرعوا، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الموافقة ليست أبدية، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك أخرجهم منها، فوافق على أساس هو ما عنده بديل يزرع، وكانوا لا يفرغون حتى يقوموا عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع، نسيبها لكم الأرض زرعوها، النصف نصف المحصول لنا، ومن كل ثمر، ما بدا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرهم. شايف؟ إذن ليست إيش؟ أبدية، تبقى فيها ما بدا لي، ما بدا لي ليس ما بدا لي أنا وحدي، أنا ومن يخلفني، فبدا لعمر رضي الله عنه أن يخرجهم فأخرجهم. وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم، يخرص يعني إيه؟ لا، كان عبد الله بن رواحة كل موسم حصاد يذهب فينظر إلى النخل وإلى الزرع فيخرصه، يعني يسمنه، يعني يقول هذا يأتي مثلا بمئة كيلو، مئتين كيلو، هاتوا خمسين كيلو وامشنا، عرفت؟ فالخرص هو التقدير، عارف الآن خبير مسمن، عرفها، هو ده الخراص، يعني الخراص هو الذي يقدر قيمة الشيء. فعبد الله بن رواحة كان خبيرا جدا، أنصاري وعارفين الزرع كويس جدا، فيعرف مثلا 100 نخلة في الأرض دي بتجيب كم كذا نصف على طول، فكان يخرص عليهم عبد الله بن رواحة وكان يعدل جدا. طيب، وقسم أرض خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، 36 سهم كل سهم ينقسم إلى 100، يعني مثلا 36 فدان مثلا، وكل فدان 100 قطعة مثلا، فكانت 36 في 100 فكانت 3600 سهم، 3600 مثلا قراط، 3600 فدان، قسمها، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وهو 1800 سهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما يتنزل به من أمور المسلمين، ووزع النصف وهو منهم شريك زيهم فارس مستبقي الفرسان، والنصف الآخر لنوائب المسلمين، يعني في وزارة الخزانة، في كما يسمى البنك المركزي لو لصالح الدولة، وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية، من شهد منه ومن غاب، وكانوا 1400 اللي راح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، 1400 اللي هو رضي الله عنهم بايعوه تحته، وكان معهم 100 فارس لكل فرس سهمان، معروف الفارس اللي معه حصان بياخد سهمين، سهم له وسهم ليه الفرس، فقسمت على 1800 سهم، ما هي هم 1400 فيهم 200 فارس ب400 لوحده، عرفت؟ فصار للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد فارس، ويدل على كثرة مغانم خيبر، خلاص المسلمين تحولوا من فقراء إلى أغنياء. ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، شبعنا من إيه؟ من التمر، فالتمر هو الغذاء الرئيسي، التمر أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو الغذاء الرئيسي، وهو أحب الأشياء في إخراج زكاة الفطر، لكن الآن لا، الآن ليس أحب الأشياء. ولو قلت الفقير أديك 10 كيلو رز ولا 10 كيلو تمر يختار إيه؟ طبعا. قال فلما فتحت خيبر قال الآن نشبع من التمر، الآن نشبع من التمر. وهذا ما رواته عائشة رضي الله عنها، قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، لأن معظم الأرض نخيل، نخيل، والنخيل ده على فكرة زرع استراتيجي عظيم جدا. طيب ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل. كان أنتوا فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الأنصار والمهاجرين والأنصار قسموا النخل بينهم وبين المهاجرين بعد خيبر، لا خلاص شكرا خلاص حقك أنت، أنا أقاسمك حقلك لحقلك لك خلاص. معنى كده ان المهاجرين هم اللي طبعا لو قارنت بالمهاجرين الانصار الفقراء هم المهاجرون، ولذا ربنا خصهم بذلك قال للفقراء المهاجرين، مش كده ولا لا؟ والانصار فيهم فقراء، نعم فيهم فقراء لكن معظمهم اغنياء، انما معظم المهاجرين فقراء. بعد خيبر مفيش. طيب ما وابو هريرة، ابو هريرة ظل فقير الى ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل فقير، وكل ما يقول له تزوج قضي الأمر أبا هريرة، في الزواج نعم نعم. فين بقى في العهد الأموي بقى طبعا أبو هريرة أمير المدينة. ويدل على ذلك كثرة مغانم خيبر. خلاص قال وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه اللي كانوا فين؟ في الحبشة، ومعهم الأشعريون أبو موسى الأشعري وأصحابه أهل اليمن أهل الحكمة. قال أبو موسى الأشعري بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي. هو الأصل الهجرة مش الهجرة من المدينة من مكة إلى المدينة، ولا الهجرة من أي مكان إلى المدينة، الهجرة الهجرة من أي مكان إلى رسول الله. فهو لما استقر في المدينة كانت الهجرة إلى ليش؟ المدينة. لكن لو أنت تريد تهاجر وعلمت النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك مثلا، يبقى عليك تذهب إلى إيش؟ إلى تبوك. قال فخرجنا مهاجرين في 50 رجلا من قومي، وركبنا سفينة، سفينة من اليمن يعني من ميناء عدن، فركبنا فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. الهوى والسفينة جنحت بهم شرقا، خلي بالك هو في الغرب، هو على ساحل البحر الأحمر هيمشي موازي للسهل لغاية ما يوصل جدة، فالسفينة حدفتهم ناحيتنا. لا ما هو ما السفينة بدل جناح البحر الأحمر ده، الجناح البحر الأحمر اللي حيتنا احنا، البحر الأحمر في جناح جاينا عند الجزيرة، في جناح عندنا اللي هو ماشينا احنا والسودان والحبشة، فالسفينة ودتهم على الحبشة. قال فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر وأصحابه عنده، لقينا جعفر ولقينا المسلمين في خير حال هناك عند النجاشي طبعا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. من الذي قال لهم ذلك؟ جعفر. جعفر قال لأبو موسى أنتم مسلمون ومهاجرين، الرسول أمرنا نقيم في الحبشة، أقيموا معنا. فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا صلى الله عليه وسلم. هم لم يشاركوا في المعركة ولكن أسهم لهم، والقائد يفعل ما يراه. وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، هو لم يعطي الذين لم يخرجوا معه شيئا. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سنين لم يرى، ده هاجر والنبي كان لسه في مكة، فمر حوالي 10 سنين الآن وزيادة، وحبيبه ده ابن عمه لازم حبيبه جدا. فلما قدم جعفر تلقاه وقبل ما بين عينيه، إذن يجوز اعتناق المسافر وتقبيل ما بين عينيه، وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فهذا جعفر عظيم جدا، صحابي جليل جدا جدا جدا، وهو أكبر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصغر من عقيل، فما أدري. طيب وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري يطلب توجيههم إليه. طبعا النجاشي كان قد أسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث له عمرو قال له ابعث لي المهاجرين اللي عندك. فأرسلهم النجاشي على مركبين وكانوا 16 رجلا معهم من بقي من نسائهم وأولادهم، وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك. اللي هاجروا الحبشة كلهم الآن إيه؟ كلهم الآن رجعوا. طيب، وذكرنا أن صفية جعلت في السبايا حين قتل زوجها كنانة بن أبي الحقيق وأنا غلطان لغدره، ولما جمع السبية جاء دحية ابن خليفة الكلبي. عارفينه؟ من دحية؟ بس يعني دحية كان أجمل الصحابة، أجمل الصحابة، وإذا جبريل كان ينزل في صورته دحية كان أجمل الصحابة وجها رضي الله عنه. وهو دحية ابن خليفة الكلبي القضاعي. فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، أريد جارية. قال له زب تخذ جارية. راح خد مين؟ صفية. قال اذهب فخذ جارية. الجوار ياما نساء اليهود كلهم الحمد لله. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة وبني النضير لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. قال له يجبها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إيه؟ أعجبته. جميلة جدا، جميلة جدا جدا، وليست أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أجمل نساء النبي أم سلمة هند، هذه أجمل واحدة، لكن كلهن جميلات عدا حفص. عدا حفص وسودة جميلة ولكن كبرت في السن، لكن باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم جميلات جدا، زينب وعائشة وصفية. وطبعا جويرية أجمل من صفية، أجمل واحدة جويرية، لأن لسه عائشة تقول كانت امرأة حلوة، وأنا كنت فاكر إن كلمة حلوة غير كلمة جميلة خالص. لما قالت عائشة حلوة قلت خلاص حلوة يعني جميل. فلما قرأت عائشة قالت لن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فقال له خذ جارية من السبي غيرها. وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فاعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها حتى إذا كان بسد الصهباء، منطقة اسمها سد الصهباء، راجعا إلى المدينة حلت. يعني حلت؟ انتهرت. فجهزتها له أم سليم اللي هي أم أنس، وأهدتها له من الليل، يعني دخلتها الدخلة بالليل، فأصبح عروسا بها. إذن كلمة عروس مؤنث ولا مذكر؟ مذكر. الرجل هو العروس والمرأة هي العريس. دلوقتي الدنيا مقلوب فعلا، المرأة عريس يعرس بها هو. عريس يعني مدخول بها، يعني مفعول فيها، أما عروس هو الرجل سبحان الله. فأصبح عروسا بها وأولم عليها بحيث من التمر والسمن والسويق. إذن لا يشترط في الوليمة أن تكون إيش؟ لحما ولا ذبحا. فهنا تمر وسمن وسويق. سويق عارفين قلت لكم عليه. فمع أن طبعا الغنائم كثيرة كان ممكن يذبح، ولكن يبدو أنه تعمد ذلك ليعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه لا يشترط في الوليمة أن تكون ذبيحة. وأقام عليها 3 أيام في الطريق يبني بها، لأنه لما تتزوج واحدة سيب يبقى لها 3 أيام، بكر 7 أيام. ورأى بوجهها خضرة لون أخضر كده، يعني زي ما تقول أنت هنسميه زراء من أثر الضرب يعني، فرأى في وجهها خضرة فقال ما هذا؟ وده يدل أنه لا يعلم الغيب صح. فقالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه وسقط في حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا. فقصصتها على زوجي لو كنانة فلطم وجهي، فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة. انت كيف بتفكر فيه وتتمنيه؟ فعشان كده حلمت بيه. فضربها فطبعا وجاء صار فيه ايش؟ خضرة. ودي شيء مؤقت ولا دائم؟ مؤقت. وده يدل على سوء اليهود وانهم يضربون الوجه صح، والمسلم لا يضرب الوجه ابدا. أنصح إخواني وبالذات أهل الصعيد، إذا ضربت مرأتك لا تضرب على الوجه أبدا أبدا. طيب نكتفي بهذا، المرة القادمة أمر الشاة المسموع. بارك الله فيكم.
خلاص يسمى أخلص
عليه؟ لا لا لا.
ماريا زوجة للنبي الشيخ؟
لا، أم المؤمنين ولكنها جارية وليست زوجة.